هذا أمر محتمل، يحتمل أن الإنسان إذا اشتهى شيئا حصل له، ويحتمل أنه لا بد أن يدعيه، والدعوة بمعنى الطلب، لا بد أن يطلبه. وفائدة الطلب إظهار صدق الإرادة، إظهار صدق الإرادة، كما أن الفعل يدل على صدق الإرادة. فلو أن أحد من الناس قال أنا أريد أن أزور فلانا، هذه الإرادة لا تظهر، فإن هذه الإرادة لا تظهر إلا إذا زاره بالفعل، وإلا فما دام لم يقم بالفعل فإن الإرادة قد تكون غير صادقة. على كل حال يكفينا أن الله عز وجل يقول وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فإن ظاهر الآية أن كل ما تشتهيه وإن لم تطلبه يحصل لك. قال الله عز وجل سلام قولا من رب الرحيم. سلام قال المؤلف مبتدا، قولا أي بالقول، خبر من رب رحيم بهم أي يقول لهم سلام عليكم، يعني معنى كلام المؤلف أن الله سبحانه وتعالى يقول لهم سلام. وقول هنا منصوب على كلامه بنزع الخافض، منصوب بنزع الخافض لأنه قال أي بالقول، والنصب بنزع الخافض في غير أن وأن ليس بمضطرد، بل هو سماعي، سماعي يعني إن سمع عن العرب النص عمل به، وإن لم يسمع فإنه لا يعمل به. وقاعدة ذلك أنه قد يحذف الجار يعني حرف الجر، فإذا حذف حرف الجر صار مدخوله منصوبا، ويقال فيه منصوب بإيش؟ بنزع الخافض، منصوب بنزع الخافض. ولكنه كما قال مالك في أن وأن يضطرد مع أن لبس كعجبت أيدوا، أظنكم عجبتم هذا في ما سبق، في أن وأن يضطرد لكن بشرط أيضا أن يؤمن اللبس كعجبت أيدوا. على كل حال المؤلف مسى على أن قولا منصوب برضا الخاص، أي يقال لهم سلام عليكم، وهذا القول صادر من رب الرحيم. ويأتي إن شاء الله السلام على الآية في الدرس القادم. نعم نعم الجنة التي فيها آدم مختلف فيها هل هي جنة الخلد أو جنة بستان، جنة دنيا. وعلى القول أنها جنة الخلد وهو الذي أوردت فيه الإشكال، يقال إن هذا المستثنى، وربما يحدث الله أنواعا وأصنافا من النعيم لم تكن موجودة في عهد آدم. نعم الجوهر فلا لا يرى أنه أعلى منه، لكنه لا يطمع في ذلك ولا يتحسر ويندم أنه لم يكن في مرتبته. نحن إذا مررنا بالقصور كل واحد منه يقول الله فيه ما هو شيء عند هذا القصر، ويتمنى أن له هذا القصر إذا كان من أهل الدنيا، ولا اللي من أهل الآخرة ما يهمه. لكن هناك لا يحصل فيه في غلوب هذا أبدا. نعم نعم نحن ذكرنا مثل هذا تماما يقول فيه هنا فاكهة ونخل ورمان وأجبنا عنه أبدا. اللحم أيضا يتفكه فيه. أنت الآن عندما يقدم لك لحم جمل قد بلغ في السن عتيا ولحم طير صغير من أطرف ما يكون, وش يكون لحم الطير بالنسبة لحم الجمل؟ نعم فاكهة تفكه فيه, لأن لحم الجمل تجد تمضغه لك ساعتين ما فتتته فضلا عن أن تسوغ ابتلاعه. أما هذا بمجرد يمكن ما يقبل على فمك يتفتت ويذوب. لأنه ما فرق. نعم الشك يركن إليه, أما إذا طرده ولم يركن إليه واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم فهذا لا يضر. يعني مثلا أنا شككت في أن فلان قدم, شككت في أن فلان قدم هو صحيح ما عندي علم, هذا شك ركنت إليه. لكن رجل قادم ثم شككت في قدومه هذا لا أركن إليه, وإن كان قد يرد على النفس. فالأمور التي يؤمن بها المؤمن هي عنده بمنزلة المشاهد, فإذا طرأ على نفسه ما يجب الشك طرده. لكن إذا كان مرتاب والعياذ بالله تجد أنه يطمئن لهذا الشك ويكون حقيقة حكمية في قلبه. نعم إيه نعم إذا طردها. إذا الصحابة شكوا إلى الرسول أنهم يجدون في أنفسهم ما يحبون أن يخروا من السماء ولا يتكلمون به فقال هذا صالح الإيمان. نعم فيما سبق من الآية الكريمة ذكر الله سبحانه وتعالى أنه إذا نفخ في الصور قام الناس من الأجداث أين القبور. أنحرك مهد يعني طيب. يقولون إلى ربهم ينسلون, فيقول الكفار يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. ففي هذا دليل أو يؤخذ من هذه الآية فوائد, منها دعاء هؤلاء الكفار على أنفسهم بالويل إذا شاهدوا الحساب يوم القيامة لقوله يا ويلنا من بعث من مقدنا. ومن فوائدها أن البقاء في القبور ما هو إلا كنوم النائم, ينام ثم يستيقظ ويغادر المكان لقولهم من مرقدنا. ومن فوائد الآية أن الله عز وجل يبين لهم توبيخا بأن هذا ما وعد الرحمن به من البعث والجزاء. وفيه أيضا أنهم يقرون على الاحتمال الثاني, يقرون على أنفسهم بأن ما وعد الله به فسيقع بناء على أن قوله هذا ما وعد الرحمن من كلامه. ومن فوائدها أيضا أن الرسل عليهم الصلاة والسلام صادقون فيما يخبرون به عن الله سبحانه وتعالى وعن غيره لقوله وصدق المرسلون. ثم قال إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. في هذه الآية دليل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه عز وجل يصيح بأصحاب القبور صيحة واحدة فيقول مثلا اخرجوا فيخرجون جميعا لا يتخلف منهم أحد. ولهذا قال فإذا هم جميع لدينا محضرون. ومن فوائدها أيضا أن الله سبحانه وتعالى إذا أمر بشيء لا يعيد الأمر مرة ثانية بل يكون الشيء بأول مر بأول أمر. ونظير ذلك قوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. الذي يعيد الأمر أو الكلام هو العاجز، وأما القادر فلا يعيده. من فوائدها أيضا الإشارة إلى أن الله تعالى ينزل للقضاء بين عباده، تؤخذ من قوله لدينا محضرون أي عندنا، والعند يدل على القرب. وقد ثبتت النصوص أو وقد ثبت بالنصوص أن الله عز وجل ينزل للقضاء بين عباده ويقضي بينهم. ثم قال عز وجل فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. من فوائد الآية الكريمة انتفاء الظلم مطلقا في يوم القيامة، لأنه يوم العدل كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ومن فوائدها من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان لا يظلم لا بقليل ولا بكثير، لأن شيئا نكرة في سياق النفي فتقول للعموم. فإذا قال قائل وفي غير هذا اليوم هل يظلم أحد؟ فالجواب لا، لا يظلم، لكن ذكر هذا اليوم لبيان الواقع، لأن هذا اليوم هو يوم الجزاء. فكأنه قال هذا اليوم الذي هو يوم الجزاء ليس فيه ظلم. ونظير ذلك قوله تعالى لا ظلم اليوم. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل، لقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، فيستفاد منه كمال عدل الله عز وجل. وهذه فائدة متفرعة على الفائدة التي قبلها. فإن قال قائل أليس الإنسان العامل الحسنة يجزى بعشر حسنات؟ فالجواب بلى، لكن هذا من الجزاء الذي وعد الله به، فلا يكون منافيا لظاهر الآية، لأن الله تعالى وعد من جاء بالحسنة أن يجعل له عشر أمثالها، فتكون داخلة في قوله إلا ما كنتم تعملون. ومن فوائد الآية الكريمة جواز التعبير بالسبب عن المسبب. من أين تأخذ يا عمر؟ كيف ذلك؟ نعم، والعمل سبب، سبب للجزاء، فيكون فيه التعبير بالسبب عن المسبب. ثم قال عز وجل إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون إلى آخر الآية. في هذا دليل على أن الناس ينقسم، نعم، من فوائد الآية الكريمة أن الناس ينقسمون في ذلك اليوم إلى قسمين، قسم هم أصحاب الجنة وقسم هم أصحاب النار. أصحاب الجنة هذا جزاؤهم في شغل فاكهون. ويستفاد من قول فاكهون كمال نعيمهم، لأن كلما كمل النعيم كمل التفكه بهذه النعمة التي يتنعم بها الإنسان. من فوائد الآية الكريمة أيضا أن لأهل الجنة زوجات، لقوله هم وأزواجهم في ظلال. وقد وصف الله هؤلاء الزوجات بصفات كثيرة، فقال عز وجل في سورة الرحمن فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، وقال فيهن خيرات حسان. فقاصرات الطرف يعني أنها تقصر طرفها على زوجها لا تنظر إلى غيره، لأنها ترى أن زوجها أكمل الأزواج فلا يمتد نظرها إلى غيره، وهي أيضا قاصرة لطرف زوجها عليها، فزوجها لا يتعدى أو لا يمتد بصره إلى غيرها، فكل منهما راض بصاحبه. وهن أيضا خيرات الحسان، خيرات الطباع، حسان الوجوه والأجسام، وصفاتهن كثيرة في القرآن الكريم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجنة ليس فيها شمس، لقوله هم أزواجهم في ظلال. ومن فوائدها كمال راحة أهل الجنة، لقوله على الأرائك متكئون، فإن المتكئ عادة يكون مستريحا مطمئنا، وكلما اطمأن الإنسان ازدادت راحته. والاتكاء على الأرائك لا شك أنه دليل على راحة البال وعدم الانشغال. ومن فوائد الآية الكريمة أن لأهل الجنة فيها الفاكهة، وهي كل ما يتفكه به، وقد ذكرنا أن جميع طعامهم فاكهة يتفكهون به. ومن فوائدها أيضا أن لأهل الجنة كل ما يتمنونه، بل يعطون أكثر مما يتمنون. وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من فوائد الآية الكريمة أن هذا القرآن الكريم مكاني تثنى فيه المعاني، فيذكر الشيء ويذكر ضده، لأنه لو ذكر ما يكون به الرجاء دون ما يكون به الخوف لغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، ووقع الإنسان في الأمن من مكر الله. ولا ذكر فيه جانب الخوف دون جانب الرجاء لوقع الإنسان في القنوط من رحمة الله. فكان الله عز وجل إذا ذكر النعيم ذكر ضده، وإذا ذكر أصحاب الجنة ذكر أصحاب النار، وهكذا. وهذا أحد معاني قوله تعالى كتاب متشابها مثاني، الله نزل في الحديث كتابا متشابها مثاني، يعني أنه تثنى فيه المعاني حتى يكون السير إلى الله سبحانه وتعالى على وجه المطلوب. ثم قال عز وجل سلام قولا من رب الرحيم. سبق لنا أن المؤلف أعرب سلام على أنها مبتدا، وأعرب وأن خبره قولا على أنه منصوب بنزل الخافض، أي سلام بالقول من رب الرحيم. وهذا أحد الوجوه في الآية الكريمة، ويجوز أن يكون سلام خبر مبتدا محذوف، أي هي سلام، يعني الجنة سلام، كما قال الله تعالى والله يدعو إلى دار السلام. ويجوز أيضا أن يكون الخبر قوله من رب رحيم، أي سلام بالقول من الله، واقع من الله عز وجل. وهذه الوجوه لا ينافي بعضها بعضا من حيث المعنى، فإن المعنى كله واحد، وهو أن الله تعالى يسلم عليهم بالقول ويقول سلام عليكم لأهل الجنة. وقول من رب رحيم، الرب بالنسبة الرب في اللغة العربية يطلق على عدة معاني، فيطلق على رب العالمين عز وجل، وهو بهذا المعنى يشمل الخلق والملك والتدبير. فالرب هو الخالق المالك المدبر، ويطلق الرب على الصاحب مثل قولهم رب البيت أي صاحب البيت، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام في اللقطة معها سقاؤها وحذاؤها في الضالة، في الضالة ضالة الإبل معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها أي صاحبها. وقوله من رب المراد به المعنى الأول يعني الله عز وجل، فالله تعالى هو الرب، يعني الخالق المالك المدبر، ورحيم من الرحمة وهي صفة ذاتية لم يزل الله سبحانه وتعالى ولا يزال متصفا بها، لكن أفرادها تتجدد باعتبار المرحوم. فالله عز وجل يرحم من يشاء، ومعلوم أن المرحوم يتجدد، فرحمة الله لهذا المرحوم تتجدد. أما أصل المعنى فإن الله لم يزل ولا يزال رحيما. أهل السنة والجماعة وهم السلف يفسرونها الرحمة بمعنى يليق بالله عز وجل، وأهل التحريف يفسرون الرحمة إما بالإحسان وإما بإرادة الإحسان، فيقول معنى رحيم أي محسن أو مريد للإحسان. لماذا؟ قالوا لأن الله لا يمكن أن يتصف بالرحمة، فإن الرحمة تدل على الضعف وعلى الرقة واللين، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. وفسروها بالإرادة لأنهم يثبتون الإرادة، أو بالإحسان لأن الإحسان منفصل عن الله عز وجل فهو مخلوق. ولا شك أن هذا تحريف، والرحمة إن كان يلزم منها الرقة واللين فهذا باعتبار رحمة المخلوق، أما باعتبار رحمة الخالق فلا يلزم منها هذا المعنى، على أننا نمنع أن يكون من لازمها الرقة واللين. لماذا؟ لأننا نجد الملك القوي الشجاع يكون فيه رحمة ولا ينقص ذلك من قوته وسلطانه شيئا، لكن لو سلمنا جدلا أنها تستلزم الرقة واللين فإنما ذلك باعتبار رحمة المخلوق. سلام قولا من رب رحيم بهم، أي يقول لهم سلام عليكم، ويقول وامتازوا اليوم أيها المجرمون. قوله ويقول يعني الله عز وجل، وتلزمني في ذلك نظر، فقد يكون الله عز وجل هو الذي يقول للمجرمين امتازوا، وقد يكون القائل ملكا من الملائكة. المهم أنه يقال للمجرمين امتازوا اليوم، ولهذا لو قال المؤلف ويقال لكان أولى، لأن الجزم بأن القائل هو الله يحتاج إلى توقيف، يعني إلى نص من الشارع يقول وامتازوا اليوم أيها المجرمون. اليوم المراد باليوم يوم القيامة، فأل هنا فيه للعهد الذكري. أيها المجرمون، قال المؤلف أن انفردوا عن المؤمنين عند اختلاطهم بهم، يعني يقال يوم القيامة امتازوا أيها المجرمون، تميزوا عن المؤمنين، انفردوا عنهم، لأن طريق المجرمين غير طريق الأبرار، فالأبرار طريقهم إلى الجنة وهؤلاء طريقهم إلى النار، كما قال الله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، فيمتاز هؤلاء عن هؤلاء. يقال لهم هذا على سبيل التوبيخ والإهانة، لأنك إذا رأيت مجتمعا فقل مثلا أيها الطائفة الفلانية امتازوا ابتعدوا، صار في هذا من إذلالهم وإهانتهم ما هو ظاهر. وقول أيها المجرمون، من هو المجرم؟ المجرم فاعل الإجرام، والإجرام هو الذنب والإثم، أي أيها الآثمون المذنبون امتازوا عن المؤمنين المطيعين. ثم قال ألم أعهد إليكم آمركم يا بني آدم على لسان رسلي ألا تعبدوا الشيطان لا تطيعوه إنه لكم عدو مبين بين العداوة وأن يعبدوني وحدوني وأطيعون هذا صراط طريق مستقيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم، الاستفهام هنا للتقرير، والغالب أنه إذا وقع بعد الاستفهام ما يدل على النفي فالاستفهام للتقرير، مثل ألم نشرح لك صدرك، هذا التقرير. ألم أعهد إليكم يا بني آدم للتقرير. ألم يأتكم رسل منكم للتقرير. أليس الله بكاف عبده للتقرير. أليس الله بأحكم الحاكمين للتقرير. وهكذا كلما جاء ما يدل على النفي بعد أداة الاستفهام فإن الاستفهام يكون فيه غالبا لإيش؟ للتقرير. طيب هنا تقرير، يقرر الله عز وجل أنه عهد إليهم، ولهذا يصح أن يحول في غير القرآن إلى فعل ماضي فيقال قد عهدت إليكم، قد عهدت إليكم. فإذا قال قائل ما المراد بهذا التقرير؟ المراد بالتوبيخ، يعني يقرر الله هذا الأمر توبيخا لهم وإقامة للحجة عليهم أن الله عهد إليه أن لا يعبد الشيطان. والعهد إلى الشيء فسره المؤلف بأنه الأمر، يعني ألم آمركم، ولكنه في الحقيقة أبلغ من الأمر، لأن العهد إليه كأنه متضمن للعهد والميثاق، وهو كذلك، فإن الله قد أخذ علينا الميثاق أن لا نعبد إلا إياه وأن لا نعبد الشيطان لأنه عدو. وقوله يا بني آدم، بني آدم هذه تشمل الذكر والأنثى، وإن كان الابن يقال في الأصل للذكر والبنون تقال في الأصل للذكور، لكن إذا كان مراثا إذا كان مراد به القبيلة أو الجنس فإنه يشمل الذكر والأنثى. حتى إن الفقهاء رحمهم الله قالوا إذا وقف على بني تميم شمل ذكورهم وإناثهم، لكن إذا وقف على بني فلان واحد من الناس ما هو قبيلة فإنه يختص بمن؟ بالذكور فقط. كبني آدم هنا قبيلة بل شامل لكل القبائل فيشمل الذكور والإناث. وقولها ألا تعبد الشيطان، فسر المؤلف العبادة هنا بالطاعة، لأن طاعة الغير في محارم الله نوع من العبادة، كما قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا أن يعبدوا أربابا كثيرة. قال عدي بن حاتم يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، يعني لسنا نصلي أو نركع أو نسجد لهم. قال أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال نعم. قال فتلك عبادتهم. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن الواقع أن هذا هو الحقيقة، أن طاعة غير الله في مخالفة أمر الله نوع من العبادة، لأن العبادة في الأصل هي التذلل والخضوع، وطاعة الأمر تذلل وخضوع. وقول الشيطان، هل المراد بذلك الجنس أو المراد الشيطان المعين؟ الظاهر أن المراد به الجنس، فيشمل شياطين الإنس وشياطين الجن، فكما أن للجن شياطين فللإنس أيضا شياطين، يوجد من الإنس شياطين يأمرون الناس بالإثم والعدوان وينهونهم عن البر والإحسان. وقوله أن لا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين، بين العداوة. إنه أي الشيطان لكم عدو مبين. كل إنسان أو كل أحد يأمرك بمخالفة أمر الله فهو عدو لك، شعر بذلك أم لم يشعر. وعلى رأسهم الشيطان الأول الذي يقود كل شيطان. وقال إنه لكم عدو، العدو ضد الولي، والولي من يتولاك ويحوطك ويعتني بك، فالعدو ضده هو الذي لا يريد لك الخير وإنما يريد لك الشر. وقول مبين قال بين العداوة، كيف فسر مبين ببين؟ نقول لأنها من أبانا، وأبانا تأتي بمعنى أظهر وتأتي بمعنى ظهر، فإن كانت بمعنى أظهر فهي متعدية، وإن كانت بمعنى ظهر فهي لازمة. ولا يمكن أن نقول إنها من المتعدي أو اللازم إلا بقرينة من السياق. فهنا نقول مبين إذا فسرناها بما فسر به المؤلف بين العداوة، صارت من اللازم ولا من المتعدي؟ من اللازم، مع أنه يمكن أن نجعلها من المتعدي ونقول مبين مظهر للعداوة، لأنه يأمرك بالشر، لكن هذا ضعيف، إذ لو أبان عداوته ما تبعه أحد، وإنما يغر الناس كما قال تعالى فدلاهما بغرور. طيب إذن نجعل مبين هنا من باب اللازم، من أبان بمعنى ظهر. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، لا تعبد الشيطان وأن اعبدوني، هذا نفي وإثبات وهو حقيقة التوحيد. وأن اعبدوني، أن هنا مصدرية ويصح أن تكون مفسرة، لأن أعهد مترمنة معنى القول، وإذا سبق أن ما يتضمن معنى القول دون حروفه صارت تفسيرية، مثل قوله تعالى وأوحينا إليه أن اصنع الفلك، أن اصنع الفلك. على كل حال أن اعبدوني يعني أنه أن الله عهد إلينا أن نعبده وحده، أي تذللوا لي بالطاعة، والمؤلف قال وحدوني وأطيعون، وهذا معنى صحيح، فالعبادة توحيد الله عز وجل بالطاعة والتذلل له بامتثال أمره واجتناب نهيه. هذا صراط مستقيم، هذا المشار إليه ترك عبادة الشيطان وإفراد الله بالعبادة، صراط مستقيم. الصراط فسره المؤلف بالطريق، ولكن الصحيح أنه ليس مطلق الطريق صراطا، بل الصراط هو الطريق الواسع المستقيم المتساوي، الطريق الواسع المتساوي، لأنه مأخوذ من السرط أو من الزرط، والسرط كما نعلم هو ابتلاء الشيء بسرعة، ولا يكون الطريق طريقا ذا سرعة إلا إذا كان واسعا وكان سهلا. وأما قوله مستقيم فهذا وصف له، والاستقامة تشمل اعتدال السير، وتشمل أيضا انبساط الأرض. فإذا قدر أن الطريق يذهب يمينا وشمالا لم يصح أن نقول إنه مستقيم، وإذا كان فيه مرتفعات ومنخفضات فليس بمستقيم، لأن بعضه مرتفع وبعضه نازل. فالاستقامة معناها أنه خال من الانحراف يمينا وشمالا، وخال من الاختلاف في ارتفاعه وانخفاضه. وقول الصراط المستقيم إلى من؟ إلى الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى أضاف الصراط إلى نفسه وأضاف الصراط إلى خلقه، فقال سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فأضاف الصراط إلى الذين أنعم الله عليهم، وقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض، له ما في السماوات وما في الأرض أو الأرض وما في الأرض. نعم، فكيف نجمع بين الإضافتين؟ نقول أضاف الله الصراط إلى الذين أنعم الله عليهم لأنهم هم السالكون له، هم سالكون، وأضافه إلى نفسه لأنه هو الذي وضعه لعباده وهو موصل إليه، كما تقول: هذا طريق مكة. ما معنى طريق مكة؟ أي الموصل إلى مكة. وتقول: هذا طريق فلان، إذا كان هو الذي وضعه للناس وشقه لهم، أو هو الذي سلكه ومشى عليه. على كل حال، إضافة الصراط إلى الذين أنعم الله عليهم لأنهم سالكوه، إضافة الصراط إلى الله لأنه إيش؟ هو الذي وضعه لعباده وسنه لهم، وهو أي الصراط موصل إلى الله عز وجل. وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ولقد، هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، ما هي؟ منان عبد المنان؟ إيش؟ وين الواو؟ وين الواو؟ إيش؟ نعم، اللام وقد. لا، القسم المقدر، لأن اللام هذه موطئة للقسم، فتكون هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: هداية الله، القسمين، أين القسم؟ أحسن التقدير، والله لقد أضل. طيب، إذا قال قائل: كيف يقسم الله عز وجل وهو الصادق القول بلا قسم؟ نقول في الجواب على ذلك وجوه: الوجه الأول الإشارة إلى أن هذا أمر هام يحتاج إلى القسم عليه، لأنه لولا أهميته ما أقسم عليه. ثانيا، أن القرآن نزل باللغة العربية، ومن أساليب اللغة العربية أن الشيء إذا أريد إثباته وتحقيقه فإنه يقسم عليه، والقرآن كما نعلم نزل بلسان عربي مبين. الثالث، أن المقسم به إذا كان صريحا أي مصرحا به، فإن الإقسام به يدل على عظمته، فإن الله لا يقسم بشيء إلا لعظمة ذلك الشيء، مثل قوله: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، إلى آخر أو وما أشبه ذلك مما أقسم الله به، فإنه يدل على عظمة المقسم به. نعم. نعم، عندي مكتوب، عندي طريق. ها؟ نعم. كيف؟ يحتمل أن تقول نافية وسائل منصوب فيها أو أن لا نافية. المراد به العموم. ولهذا قال ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. نعم هو بيّن أنه عهد إلى الخلق كلهم أن لا يعبد الشيطان وأن يعبدوه وحده، ولكن أضل الشيطان منهم جبلا كثيرا كما في الآية التي شرعنا فيها. فالخطاب عام. نعم
قال تعالى هم وأزواجهم الذين لم يتزوجوا من الشباب
لهم أزواج، حتى الذين لم يتزوجوا يكون لهم أزواج في الجنة من الحور العين ومن نساء الدنيا التي لم يتزوجوا. الحور العين الشابات لهم أزواج. إن كان أولا الظاهر أن النساء من أهل الدنيا لا يزيدنا على الرجال، لأن أكثر أهل النار النساء، فالنساء هن أكثر أهل النار. وإذا قدر أن عدد النساء من أهل الدنيا زاد على عدد الرجال فإنه يمكن أن يجمع الإنسان بين زوجتين أو أكثر. على كل حال إذا وصلت إلى هناك إن شاء الله ما فيه ضيق. اللهم المستعان. نعم
قيل إنهم يخيرون إيش أزواج الدنيا، يعني نساء الدنيا يخيرون بأزواجهم في الجنة.
هذا إذا كانت المرأة قد تزوجت رجلين فإنها تخير بينهما، يعني إذا تزوجت رجلين ودخلت الجنة معهما تخير بينهما. عرفت؟ حتى لو طلقت، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تختار أحسنهما خلقا. نعم شو نفخة الصور أيهم؟ أيه. نعم لا، لأن الله قال في آية أخرى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم يستعرون، والزجر لا يكون من النفخ، نفخ صوت وليس بزجر. لا يكون منصوب بأنت. نعم إن جعلنا لا نافية فهو منصوب بأنت، وإن جعلناها ناهية فهو مفعول بها. نعم نعم ربما يقال امتازوا اليوم أيها المجرمون، فإذا امتازوا قال الله لهم ألم أعهد إليكم يا بني آدم. نعم فيه احتمال لكن ما نلزم به، فيه احتمال أنها من قول الله أن الله يقول لهم امتازوا أيها المجرمون، وفي احتمال أنها من قول ملك من الملائكة فإذا امتازوا خوطبوا. وهذا ما يدل على ما ذهب إليه الأخ خالد أن قوله أنا ما أعهد إليكم يا بني آدم أنه خاص بالكفار، لكن قوله ولقد أضل منكم جبلا كثيرا لأنهم لو كانوا هم الكفار لكان قد أضلهم كلهم. أنا فاهم بارك الله فيك فاهم، لكن الجزم يحتاج إلى توقيف. هذا أمر محتمل، يحتمل أن الإنسان إذا اشتهى شيئا حصل له، ويحتمل أنه لا بد أن يدعيه، والدعوة بمعنى الطلب، لا بد أن يطلبه. وفائدة الطلب إظهار صدق الإرادة، إظهار صدق الإرادة، كما أن الفعل يدل على صدق الإرادة. فلو أن أحد من الناس قال أنا أريد أن أزور فلانا، هذه الإرادة لا تظهر، فإن هذه الإرادة لا تظهر إلا إذا زاره بالفعل، وإلا فما دام لم يقم بالفعل فإن الإرادة قد تكون غير صادقة. على كل حال يكفينا أن الله عز وجل يقول وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فإن ظاهر الآية أن كل ما تشتهيه وإن لم تطلبه يحصل لك. قال الله عز وجل سلام قولا من رب الرحيم. سلام قال المؤلف مبتدا، قولا أي بالقول، خبر من رب رحيم بهم أي يقول لهم سلام عليكم، يعني معنى كلام المؤلف أن الله سبحانه وتعالى يقول لهم سلام. وقول هنا منصوب على كلامه بنزع الخافض، منصوب بنزع الخافض لأنه قال أي بالقول، والنفض بنزع الخافض في غير أن وأن ليس بمضطرد، بل هو سماعي، سماعي يعني إن سمع عن العرب النفض عمل به، وإن لم يسمع فإنه لا يعمل به. وقاعدة ذلك أنه قد يحذف الجار، قد يحذف الجار يعني حرف الجر، فإذا حذف حرف الجر صار مدخوله منصوبا، ويقال فيه منصوب بإيش؟ بنزع الخافض، منصوب بنزع الخافض. ولكنه كما قال مالك في أن وأن يضطرد مع أن لبس كعجبت أيد، أظنكم عجبتم هذا فيما سبق، في أن وأن يضطرد لكن بشرط أيضا أن يؤمن اللبس كعجبت أيد. على كل حال المؤلف مشى على أن قولا منصوب بنزع الخافض أي يقال لهم سلام عليكم، وهذا القول صادر من رب الرحيم. وياتي ان شاء الله تقرا السلام على الايه في الدرس القادم. نعم. نعم. الجنه التي فيها ادم مختلف فيها هل هي جنه الخلد أو جنة بستان، جنة دنيا. وعلى القول أنها جنة الخلد وهو الذي أوردت فيه الإشكال يقال إن هذا المستثنى، وربما يحدث الله أنواعا وأصنافا من النعيم لم تكن موجودة في عهد آدم. نعم عبد الوهاب. فلا لا يرى أنه أعلى منه، لكنه لا يطمع في ذلك ولا يتحسر ويندم أنه لم يكن في مرتبته. نحن إذا مررنا بالقصور كل واحد منه والله فيه ما هو شيء عند هذا القصر، ويتمنى أن له هذا القصر إذا كان من أهل الدنيا، ولا من أهل الآخرة ما يهمه. لكن هناك لا يحصل في قلوبهم هذا أبدا. نعم. 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 نحن ذكرنا مثل هذا تماما يقول فيهما فاكهة ونخل ورمان وأجبنا عنه أبدا. اللحم أيضا يتفكه فيه. أنت الآن عندما يقدم لك لحم جمل قد بلغ في السن عتيا ولحم طير صغير من أطرف ما يكون, وش يكون لحم الطير بالنسبة لحم الجمل؟ نعم فاكهة تفكه به, لأن لحم الجمل تجد تمضغه لك ساعتين ما فتته فضلا عن أن تسوغ ابتلاعه. أما هذا بمجرد يمكن ما يقبل على فمك يتفتت ويذوب. بينهما فرق. نعم الشك إذا ركن إليه, أما إذا طرده ولم يركن إليه واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم فهذا لا يضر. يعني مثلا أنا شككت في أن فلانا قدم, شككت في أن فلانا قدم هو صحيح ما عندي علم, هذا شك ركنت إليه. لكن رجل قادم ثم شككت في قدومه هذا لا أركن إليه وإن كان قد يرد على الناس. فالأمور التي يؤمن بها المؤمن هي عنده بمنزلة المشاهد, فإذا طرأ على نفسه ما يجب الشك طرده, لكن إذا كان مرتاب والعياذ بالله تجد أنه يطمئن لهذا الشك ويكون حقيقة حكمية في قلبه. نعم إيه نعم إذا طردها, إذا الصحابة شكوا إلى الرسول أنهم يجدون في أنفسهم ما يحبون أن يخروا من السماء ولا يتكلمون به, فقال هذا صالح الإيمان. نعم فيما سبق من الآية الكريمة ذكر الله سبحانه وتعالى أنه إذا نفخ في الصور قام الناس من الأجداث أي من القبور, يقومون إلى ربهم ينسلون, فيقول الكفار يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. ففي هذا الدليل أو يؤخذ من هذه الآية فوائد, منها دعاء هؤلاء الكفار على أنفسهم بالويل إذا شاهدوا الحساب يوم القيامة لقوله يا ويلنا من بعث من مقدنا. ومن فوائدها أن البقاء في القبور ما هو إلا كنوم النائم, ينام ثم يستيقظ ويغادر المكان لقولهم من مرقدنا. ومن فوائد الآية أن الله عز وجل يبين لهم توبيخا بأن هذا ما وعد الرحمن به من البعث والجزاء. وفيه أيضا أنهم يقرون على الاحتمال الثاني, يقرون على أنفسهم بأن ما وعد الله به فسيقع بناء على أن قوله هذا ما وعد الرحمن من كلامه. ومن فوائدها أيضا أن الرسل عليهم الصلاة والسلام صادقون فيما يخبرون به عن الله سبحانه وتعالى وعن غيره لقوله وصدق المرسلون. ثم قال إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. في هذه الآية دليل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه عز وجل يصيح بأصحاب القبور صيحة واحدة فيقول مثلا أخرجوا فيخرجون جميعا لا يتخلف منهم أحد, ولهذا قال فإذا هم جميع لدينا محضرون. ومن فوائدها أيضا أن الله سبحانه وتعالى إذا أمر بشيء لا يعيد الأمر مرة ثانية بل يكون الشيء بأول ما بأول أمر. ونظير ذلك قوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمة بالبصر. الذي يعيد الأمر أو الكلام هو العاجز، وأما القادر فلا يعيده. من فوائدها أيضا الإشارة إلى أن الله تعالى ينزل للقضاء بين عباده، تؤخذ من قوله لدينا محضرون أي عندنا، والعند يدل على القرب. وقد ثبتت النصوص أو وقد ثبت بالنصوص أن الله عز وجل ينزل للقضاء بين عباده ويقضي بينهم. ثم قال عز وجل فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. من فوائد الآية الكريمة انتفاء الظلم مطلقا في يوم القيامة، لأنه يوم العدل كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ومن فوائدها من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان لا يظلم لا بقليل ولا بكثير، لأن شيئا نكرة في سياق النفي فتكون للعموم. فإذا قال قائل وفي غير هذا اليوم هل يظلم أحد؟ فالجواب لا، لا يظلم، لكن ذكر هذا اليوم لبيان الواقع، لأن هذا اليوم هو يوم الجزاء. فكأنه قال هذا اليوم الذي هو يوم الجزاء ليس فيه ظلم. ونظير ذلك قوله تعالى لا ظلم اليوم. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل، لقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، فيستفاد منه كمال عدل الله عز وجل، وهذه فائدة متفرعة على الفائدة التي قبلها. فإن قال قائل أليس الإنسان العامل الحسنة يجزى بعشر حسنات؟ فالجواب بلى، لكن هذا من الجزاء الذي وعد الله به، فلا يكون منافيا لظاهر الآية، لأن الله تعالى وعد من جاء بالحسنة أن يجعل له عشر أمثالها، فتكون داخلة في قوله إلا ما كنتم تعملون. ومن فوائد الآية الكريمة جواز التعبير بالسبب عن المسبب. من أين تأخذ يا عمر؟ كيف ذلك؟ نعم، والعمل سبب، سبب للجزاء، فيكون فيه التعبير بالسبب عن المسبب. ثم قال عز وجل إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون إلى آخر الآية. في هذا دليل على أن الناس ينقسم، نعم، من فوائد الآية الكريمة أن الناس ينقسمون في ذلك اليوم إلى قسمين، قسم هم أصحاب الجنة وقسم هم أصحاب النار. أصحاب الجنة هذا جزاؤهم في شغل فاكهون. ويستفاد من قول فاكهون كمال نعيمهم، لأن كلما كمل النعيم كمل التفكه بهذه النعمة التي يتنعم بها الإنسان. من فوائد الآية الكريمة أيضا أن لأهل الجنة زوجات، لقوله هم وأزواجهم في ظلال، وقد وصف الله هؤلاء الزوجات بصفات كثيرة، فقال عز وجل في سورة الرحمن فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، وقال فيهن خيرات حسان. فقاصرات الطرف يعني أنها تقصر طرفها على زوجها لا تنظر إلى غيره، لأنها ترى أن زوجها أكمل الأزواج فلا يمتد نظرها إلى غيره، وهي أيضا قاصرة لطرف زوجها عليها، فزوجها لا يتعدى أو لا يمتد بصره إلى غيرها، فكل منهما راض بصاحبه. وهن أيضا خيرات الحسان، خيرات الطباع، حسان الوجوه والأجسام، وصفاتهن كثيرة في القرآن الكريم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجنة ليس فيها شمس، لقوله هم وأزواجهم في ظلال. ومن فوائدها كمال راحة أهل الجنة، لقوله على الأرائك متكئون، فإن المتكئ عادة يكون مستريحا مطمئنا، وكلما اطمأن الإنسان ازدادت راحته. والاتكاء على الأرائك لا شك أنه دليل على راحة البال وعدم الانشغال. ومن فوائد الآية الكريمة أن لأهل الجنة فيها الفاتحة، وهي كل ما يتفكه به، وقد ذكرنا أن جميع طعامهم فاتحة يتفكهون به. ومن فوائدها أيضا أن لأهل الجنة كل ما يتمنونه، بل يعطون أكثر مما يتمنون، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من فوائد الآية الكريمة أن هذا القرآن الكريم مكاني تثنى فيه المعاني، فيذكر الشيء ويذكر ضده، لأنه لو ذكر ما يكون به الرجاء دون ما يكون به الخوف لغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، ووقع الإنسان في الأمن من مكر الله. ولو ذكر فيه جانب الخوف دون جانب الرجاء لوقع الإنسان في القنوط من رحمة الله. فكان الله عز وجل إذا ذكر النعيم ذكر ضده، وإذا ذكر أصحاب الجنة ذكر أصحاب النار، وهكذا. وهذا أحد معاني قوله تعالى كتاب متشابها مثاني، الله نزل في الحديث كتابا متشابها مثاني، يعني أنه تثنى فيه المعاني حتى يكون السير إلى الله سبحانه وتعالى على وجه المطلوب. ثم قال عز وجل سلام قولا من رب الرحيم. سبق لنا أن المؤلف أعرب سلام على أنها مبتدا، وأعرب وأن خبره قولا على أنه منصوب بنزل الخافض، أي سلام بالقول من رب الرحيم. وهذا أحد الوجوه في الآية الكريمة، ويجوز أن يكون سلام خبر مبتدا محذوف، أي هي سلام، يعني الجنة سلام، كما قال الله تعالى والله يدعو إلى دار السلام. ويجوز أيضا أن يكون الخبر قوله من رب رحيم، أي سلام بالقول من الله، واقع من الله عز وجل. وهذه الوجوه لا يماثل بعضها بعضا من حيث المعنى، فإن المعنى كله واحد، وهو أن الله تعالى يسلم عليهم بالقول ويقول سلام عليكم لأهل الجنة. وقول من رب رحيم، الرب بالنسبة الرب في اللغة العربية يطلق على عدة معان، فيطلق على رب العالمين عز وجل، وهو بهذا المعنى يشمل الخلق والملك والتدبير. فالرب هو الخالق المالك المدبر، ويطلق الرب على الصاحب مثل قولهم رب البيت، أي صاحب البيت، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام في اللقطة معها سقاؤها وحذاؤها في الضالة، في الضالة ضالة الإبل معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، أي صاحبها. وقوله من رب، المراد به المعنى الأول يعني الله عز وجل، فالله تعالى هو الرب، يعني الخالق المالك المدبر، ورحيم من الرحمة، وهي صفة ذاتية لم يزل الله سبحانه وتعالى ولا يزال متصفا بها، لكن أفرادها تتجدد باعتبار المرحوم. فالله عز وجل يرحم من يشاء، ومعلوم أن المرحوم يتجدد، فرحمة الله لهذا المرحوم تتجدد. أما أصل المعنى فإن الله لم يزل ولا يزال رحيما. أهل السنة والجماعة وهم السلف يفسرونها الرحمة بمعنى يليق بالله عز وجل، وأهل التحريف يفسرون الرحمة إما بالإحسان وإما بإرادة الإحسان، فيقول معنى رحيم أي محسن أو مريد للإحسان. لماذا؟ قالوا لأن الله لا يمكن أن يتصف بالرحمة، فإن الرحمة تدل على الضعف وعلى الرقة واللين، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. وفسروها بالإرادة لأنهم يثبتون الإرادة، أو بالإحسان لأن الإحسان منفصل عن الله عز وجل فهو مخلوق. ولا شك أن هذا تحريف، والرحمة إن كان يلزم منها الرقة واللين فهذا باعتبار رحمة المخلوق، أما باعتبار رحمة الخالق فلا يلزم منها هذا المعنى، على أننا نمنع أن يكون من لازمها الرقة واللين. لماذا؟ لأننا نجد الملك القوي الشجاع يكون فيه رحمة ولا ينقص ذلك من قوته وسلطانه شيئا، لكن لو سلمنا جدلا أنها تستلزم الرقة واللين فإنما ذلك باعتبار رحمة المخلوق. سلام قولا من رب رحيم بهم، أي يقول لهم سلام عليكم، ويقول وامتازوا اليوم أيها المجرمون. قول ويقول يعني الله عز وجل، وفي الجزم في ذلك نظر، فقد يكون الله عز وجل هو الذي يقول للمجرمين امتازوا، وقد يكون القائل ملكا من الملائكة. المهم أنه يقال للمجرمين امتازوا اليوم، ولهذا لو قال المؤلف ويقال لكان أولى، لأن الجزم بأن القائل هو الله يحتاج إلى توقيف، يعني إلى نص من الشارع يقول وامتازوا اليوم أيها المجرمون. اليوم المراد باليوم يوم القيامة، فأل هنا فيه للعهد الذكري. أيها المجرمون قال المؤلف أن انفردوا عن المؤمنين عند اختلاطهم بهم، يعني يقال يوم القيامة امتازوا أيها المجرمون، تميزوا عن المؤمنين، انفردوا عنهم، لأن طريق المجرمين غير طريق الأبرار، فالأبرار طريقهم إلى الجنة وهؤلاء طريقهم إلى النار، كما قال الله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، فيمتاز هؤلاء عن هؤلاء. يقال لهم هذا على سبيل التوبيخ والإهانة، لأنك إذا رأيت مجتمعا فقلت مثلا أيها الطائفة الفلانية امتازوا ابتعدوا، صار في هذا من إذلالهم وإهانتهم ما هو ظاهر. وقول أيها المجرمون، من هو المجرم؟ المجرم فاعل الإجرام، والإجرام هو الذنب والإثم، أي أيها الآثمون المذنبون امتازوا عن المؤمنين المطيعين. ثم قال ألم أعهد إليكم آمركم يا بني آدم على لسان رسلي ألا تعبدوا الشيطان لا تطيعوه إنه لكم عدو مبين بين العداوة وأن يعبدوني وحدوني وأطيعون هذا صراط طريق مستقيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم، الاستفهام هنا للتقرير، والغالب أنه إذا وقع بعد الاستفهام ما يدل على النفي فالاستفهام للتقرير، مثل ألم نشرح لك صدرك، هذا التقرير. ألم أعهد إليكم يا بني آدم للتقرير. ألم يأتكم رسل منكم للتقرير. أليس الله بكاف عبده للتقرير. أليس الله بأحكم الحاكمين للتقرير. وهكذا كلما جاء ما يدل على النفي بعد أداة الاستفهام فإن الاستفهام يكون فيه غالبا لإيش؟ للتقرير. طيب هنا تقرير، يقرر الله عز وجل أنه عهد إليهم، ولهذا يصح أن يحول في غير القرآن إلى فعل ماضي فيقال قد عهدت إليكم، قد عهدت إليكم. فإذا قال قائل ما المراد بهذا التقرير؟ المراد بالتوبيخ، يعني يقرر الله هذا الأمر توبيخا لهم وإقامة للحجة عليهم أن الله عهد إليهم أن لا يعبد الشيطان. والعهد إلى الشيء فسره المؤلف بأنه الأمر، يعني ألم آمركم، ولكنه في الحقيقة أبلغ من الأمر، لأن العهد إليه كأنه متضمن للعهد والميثاق، وهو كذلك، فإن الله قد أخذ علينا الميثاق أن لا نعبد إلا إياه وأن لا نعبد الشيطان لأنه عدو. وقوله يا بني آدم، بني آدم هذه تشمل الذكر والأنثى، وإن كان الابن يقال في الأصل للذكر والبنون يقال في الأصل للذكور، لكن إذا كان مضافا إذا كان مراد به القبيلة أو الجنس فإنه يشمل الذكر والأنثى. حتى إن الفقهاء رحمهم الله قالوا إذا وقف على بني تميم شمل ذكورهم وإناثهم، لكن إذا وقف على بني فلان واحد من الناس ما هو قبيلة فإنه يختص بمن؟ بالذكور فقط. كبني آدم هنا قبيلة بل شامل لكل القبائل فيشمل الذكور والإناث. وقوله ألا تعبد الشيطان، فسر المؤلف العبادة هنا بالطاعة، لأن طاعة الغير في محارم الله نوع من العبادة، كما قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا أن يعبدوا أربابا كثيرة. قال عدي بن حاتم يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، يعني لسنا نصلي أو نركع أو نسجد لهم. قال أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال نعم. قال فتلك عبادتهم. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن الواقع أن هذا هو الحقيقة، أن طاعة غير الله في مخالفة أمر الله نوع من العبادة، لأن العبادة في الأصل هي التذلل والخضوع، وطاعة الأمر تذلل وخضوع. وقول الشيطان، هل المراد بذلك الجنس أو المراد الشيطان المعين؟ الظاهر أن المراد به الجنس، فيشمل شياطين الإنس وشياطين الجن، فكما أن للجن شياطين فللإنس أيضا شياطين، يوجد من الإنس شياطين يأمرون الناس بالإثم والعدوان وينهونهم عن البر والإحسان. وقوله أن لا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين، بين العداوة. إنه أي الشيطان لكم عدو مبين. كل إنسان أو كل أحد يأمرك بمخالفة أمر الله فهو عدو لك، شعر بذلك أم لم يشعر. وعلى رأسهم الشيطان الأول الذي يقود كل شيطان. وقال إنه لكم عدو، العدو ضد الولي، والولي من يتولاك ويحوطك ويعتني بك، فالعدو ضده هو الذي لا يريد لك الخير وإنما يريد لك الشر. وقول مبين، قال بين العداوة. كيف فسر مبين ببين؟ نقول لأنها من أبانا، وأبانا تأتي بمعنى أظهر وتأتي بمعنى ظهر. فإن كانت بمعنى أظهر فهي متعدية، وإن كانت بمعنى ظهر فهي لازمة. ولا يمكن أن نقول إنها من المتعدي أو اللازم إلا بقرينة من السياق. فهنا نقول مبين، إذا فسرناها بما فسر به المؤلف بين العداوة، صارت من اللازم ولا من المتعدي؟ من اللازم، مع أنه يمكن أن نجعلها من المتعدي ونقول مبين مظهر للعداوة، لأنه يأمرك بالشر. لكن هذا ضعيف، إذ لو أبان عداوته ما تبعه أحد، وإنما يغر الناس كما قال تعالى فدلاهما بغرور. طيب، إذن نجعل مبين هنا من باب اللازم، من أبان بمعنى ظهر. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، لا تعبد الشيطان وأن اعبدوني، هذا نفي وإثبات وهو حقيقة التوحيد. وأن اعبدوني، أن هنا مصدرية ويصح أن تكون مفسرة، لأن أعهد مترمنة معنى القول، وإذا سبق أن ما يتضمن معنى القول دون حروفه صارت تفسيرية، مثل قوله تعالى وأوحينا إليه أن اصنع الفلك، أن اصنع الفلك. على كل حال، أن اعبدوني يعني أنه أن الله عهد إلينا أن نعبده وحده، أي تذللوا لي بالطاعة. والمؤلف قال وحدوني وأطيعون، وهذا معنى صحيح، فالعبادة توحيد الله عز وجل بالطاعة والتذلل له بامتثال أمره واجتناب نهيه. هذا صراط مستقيم، هذا المشار إليه ترك عبادة الشيطان وإفراد الله بالعبادة. صراط مستقيم، الصراط فسره المؤلف بالطريق، ولكن الصحيح أنه ليس مطلق الطريق صراطا، بل الصراط هو الطريق الواسع المستقيم المتساوي، الطريق الواسع المتساوي، لأنه مأخوذ من السرط أو من الزرط، والزرط كما نعلم هو ابتلاء الشيء بسرعة، ولا يكون الطريق طريقا ذا سرعة إلا إذا كان واسعا وكان سهلا. وأما قوله مستقيم فهذا وصف له، والاستقامة تشمل اعتدال السير، وتشمل أيضا انبساط الأرض. فإذا قدر أن الطريق يذهب يمينا وشمالا لم يصح أن نقول إنه مستقيم، وإذا كان فيه مرتفعات ومنخفضات فليس بمستقيم، لأن بعضه مرتفع وبعضه نازل. فالاستقامة معناها أنه خال من الانحراف يمينا وشمالا، وخال من الاختلاف في ارتفاعه وانخفاضه. وقول الصراط المستقيم إلى من؟ إلى الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى أضاف الصراط إلى نفسه وأضاف الصراط إلى خلقه، فقال سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فأضاف الصراط إلى الذين أنعم الله عليهم، وقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض، له ما في السماوات وما في الأرض أو الأرض وما في الأرض. نعم، فكيف نجمع بين الإضافتين؟ نقول: أضاف الله الصراط إلى الذين أنعم الله عليهم لأنهم هم السالكون له، هم سالكون، وأضافه إلى نفسه لأنه هو الذي وضعه لعباده وهو موصل إليه. كما تقول: هذا طريق مكة. ما معنى طريق مكة؟ أي الموصل إلى مكة. وتقول: هذا طريق فلان، إذا كان هو الذي وضعه للناس وشقه لهم، أو هو الذي سلكه ومشى عليه. على كل حال، إضافة الصراط إلى الذين أنعم الله عليهم لأنهم سالكوه، إضافة الصراط إلى الله لأنه إيش؟ هو الذي وضعه لعباده وسنه لهم، وهو أي الصراط موصل إلى الله عز وجل. وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ولقد، هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، ما هي منان عبد المنان؟ إيش؟ وين الواو؟ وين الواو؟ إيش؟ نعم، اللام وقد. لا، القسم المقدر، لأن اللام هذه موطئة للقسم، فتكون هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: هداية الله، القسمين. أين القسم؟ أحسن التقدير، والله لقد أضل. طيب، إذا قال قائل: كيف يقسم الله عز وجل وهو الصادق القول بلا قسم؟ نقول في الجواب على ذلك وجوه. الوجه الأول: الإشارة إلى أن هذا أمر هام يحتاج إلى إيش؟ إلى القسم عليه، لأنه لولا أهميته ما أقسم عليه. ثانيا: أن القرآن نزل باللغة العربية، ومن أساليب اللغة العربية أن الشيء إذا أريد إثباته وتحقيقه فإنه يقسم عليه، والقرآن كما نعلم نزل بلسان عربي مبين. الثالث: أن المقسم به إذا كان صريحا أي مصرحا به، فإن الإقسام به يدل على عظمته، فإن الله لا يقسم بشيء إلا لعظمة ذلك الشيء، مثل قوله: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها إلى آخر أو وما أشبه ذلك مما أقسم الله به، فإنه يدل على عظمة المقسم به. نعم. نعم، عندي مكتوب، عندي طريق. ها؟ نعم، كيف؟ يحتمل أن تقول نافية وتقول منصوب فعل، أو أن لا نافية. المراد به العموم. ولهذا قال ولقد أضل منكم جبلا كثيرا.
لكن
نعم هو بيّن أنه عهد إلى الخلق كلهم أن لا يعبد الشيطان وأن يعبدوه وحده، ولكن أضل الشيطان منهم جبلا كثيرا كما في الآية التي شرعنا فيها. فالخطاب عام. نعم.
قال تعالى هم وأزواجهم الذين لم يتزوجوا من الشباب
لهم أزواج، حتى الذين لم يتزوجوا يكون لهم أزواج في الجنة من الحور العين ومن نساء الدنيا التي لم يتزوجوا. الحور العين الشابات لهم أزواج. إن كان أولا الظاهر أنه أن النساء من أهل الدنيا لا يزيدنا على الرجال، لأن أكثر أهل النار النساء، فالنساء هن أكثر أهل النار. وإذا قدر أن عدد النساء من أهل الدنيا زاد على عدد الرجال فإنه يمكن أن يجمع الإنسان بين زوجتين أو أكثر. على كل حال إذا وصلت إلى هناك إن شاء الله ما فيه ضيق. اللهم المستعان. نعم.
قيل إنهم يخيرون إيش أزواج الدنيا، يعني نساء الدنيا يخيرون بأزواجهم بالجنة.
هذا إذا كانت المرأة قد تزوجت رجلين فإنها تخير بينهما، يعني إذا تزوجت رجلين ودخلت الجنة معهما تخير بينهما. عرفت؟ حتى لو طلقت، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تختار أحسنهما خلقا. نعم. شلون؟ نفخة الصور؟ أيهم؟ إيه؟ نعم نعم. لا، لأن الله قال في آية أخرى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم يستعرون، والزجر لا يكون من النفخ، نفخ صوت وليس بزجر. لا، يكون منصوب بأن. إيه نعم. إن جعلنا لا نافية فهو منصوب بأن، وإن جعلناها ناهية فهو مفعول بها. نعم. نعم، ربما يقال امتازوا اليوم أيها المجرمون، فإذا امتازوا قال الله لهم ألم أعهد إليكم يا بني آدم. نعم، فيه احتمال لكن ما ندري به. فيه احتمال أنها من قول الله، أن الله يقول لهم امتازوا أيها المجرمون، وفيه احتمال أنها من قول ملك من الملائكة فإذا امتازوا خوطبوا. وهذا ما يدل على ما ذهب إليه الأخ خالد، أن قوله أنا ما أعهد إليكم يا بني آدم أنه خاص بالكفار، لكن قوله ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، لأنهم لو كانوا هم الكفار لكان قد أضلهم كلهم. أنا فاهم بارك الله فيك، فاهم، لكن الجزم يحتاج إلى توقيف.